بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو اللقاء 54 من التعليق على تيسير الكريم الرحمن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. كنا وقفنا عند الآية 40 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
يقول الشيخ رحمه الله، يقول تعالى لعباده المؤمنين مهيجا لهم على النفير في سبيله، فقال انفروا خفافا وثقالا، وليس كالآيات السابقة في العتاب ما لكم، هنا قال انفروا، فهناك جاء به أمرا ولكن بصيغة العتاب، وهنا جاء به أمرا صريحا. يقول الشيخ، أي في العسر واليسر والمنشط والمكره والحر والبرد وفي جميع الأحوال، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، أي ابذلوا جهدكم في ذلك واستفرغوا وسعكم في المال والنفس. قال وفي هذا دليل على أنه كما يجب الجهاد في النفس يجب الجهاد في المال حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك. والجهاد بالمال مذكور في القرآن الكريم أكثر من الجهاد بالنفس، فتأملوا. قال ثم قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي الجهاد في النفس والمال خير لكم من التقاعد عن ذلك، لأن فيه رضا الله تعالى والفوز بالدرجات العاليات عنده والنصر لدين الله والدخول في جملة جنده وحزبه سبحانه وهو الغني عنا. قال ولو كان خروجهم لطلب العرض القريب، أي منفعة دنيوية سهلة التناول، وكان السفر سفرا قاصدا أي قريبا سهلا، لاتبعوك لعدم المشقة الكثيرة، ولكن بعدت عليهم الشقة أي طالت عليهم المسافة وصعب عليهم السفر، فلذلك تثاقلوا عنك. قال وليس هذا من أمارات العبودية، بل العبد حقيقة هو المتعبد لربه في كل حال، القائم بالعبادة السهلة والشاقة، يقوم بالجميع، فهذا العبد لله على كل حال. وهذا تدقيق من الشيخ رحمه الله تعالى في قضية إيش استخراج الفائدة من الآيتين. قال وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، أي سيحلفون أن تخلفهم عن الخروج أن لهم أعذارا وأنهم لا يستطيعون ذلك. قال الله عز وجل يهلكون أنفسهم، قال الشيخ بالقعود والكذب والإخبار بغير الواقع، والله يعلم إنهم لكاذبون والعياذ بالله. قال وهذا العتاب إنما هو للمنافقين الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدوا، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد اعتذارهم من غير أن يمتحنهم فيتبين له الصادق من الكاذب، ولهذا عاتبه الله على هذه المسارعة إلى عذرهم، فقال سبحانه
عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.
يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك، أي سامحك وغفر لك ما أجريت، لما أذنت لهم؟ يعني في التخلف، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، أي بأن تمتحنهم، ليتبين لك الصادق في عذره من الكاذب في عذره، فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك. ثم أخبر أن المؤمنين، أخبر سبحانه وهو العليم الحكيم عليم بما في ذات الصدور، قال: ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم، لأن ما معهم من رغبة في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاف، فضلا عن كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر، يعني هذا أبعد ما يكون عنهم. قال: والله عليم بالمتقين، يعني فيجازيهم على ما قاموا به من تقوى. ومن علمه بالمتقين أنه أخبر أن من علاماتهم أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، أي ليس لهم إيمان تام ولا يقين صادق، فلذلك قلت رغبتهم في الخير وجبنوا عن القتال واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال. وليس هذا خاصا بالقتال، بل في كل باب من أبواب الخير. إذا دعوا إلى النفق اعتذروا، وإذا دعوا مثلا إلى الصلاة تثاقلوا عنها، وإذا دعوا إلى الحج تثاقلوا عنه، وإذا دعوا إلى إقراء القرآن اعتذروا عنه، وإذا دعوا إلى مثلا إنذار الناس وإعلامهم وتعليمهم دين الله عز وجل والصبر على الجاهل منهم اعتذروا، دعوا إلى بناء مسجد اعتذروا، وهكذا. فتجد أنهم يعتذرون عن كل فعل خير والعياذ بالله. ولكن الله عز وجل ذكر الجهاد لنا كنموذج ومثال في هذه السورة، وذكر أنهم يتباطؤون كما في سورة محمد أيضا وغيرها. قال: فهم في ريبهم يترددون، أي لا يزالون في الشك والحيرة والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يسمي هذه السورة الفاضحة، وبعضهم يسميها المقشقشة، يعني مثل ما سميها التي تزيل الأمور وتوضح الأمور. فلا شك حقيقة أن هذه السورة يعني ذكرت أوصاف دقيقة وعجيبة، يعني كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهي في كل زمان نراها ونشاهدها، عجيبة عجيبة فعلا يعني. الله المستعان. يقول الشيخ: يقول تعالى مبينا أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج للجهاد بالكلية، وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة، فإن العذر هو المانع الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه وسعى في أسباب الخروج ثم منعه مانع شرعي، فهذا الذي يعذر، فهذا هو الذي يعذر، يعني قد أعذر إلى الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما هؤلاء المنافقين فلو خرجوا، فلو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، أي لا استعدوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب، ولكنهم لم يعدوا له عدة، علم أنهم ما أرادوا الخروج، ولكن كره الله بعاثهم، يعني معكم في الخروج للغزو. وهذا من رحمة الله بالمؤمنين، لأن هؤلاء لو خرجوا فيهم كما ذكر في هذه الآية ما زادوهم إلا خبالا، يعني لأتعبوا المؤمنين، ولكن الله عز وجل جعل هذا الخوف والجبن والبخل في قلوبهم فجلسوا وخلدوا إلى الأرض والعياذ بالله. قال: فثبطهم، يقول الشيخ، قدرا وقضاءا وليس أمرا شرعيا، أمرا شرعيا أمرهم بالخروج في سبيل الله. قال: وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم مقتدرين عليه، ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم، بل خذلهم وثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، أي من النساء والمعذورين. ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي نقصا، الخبال والخفة في العقل، فيعني لو خرجوا فيكم لا تعبوكم وأتعبوا عقولكم، واضح؟ لما يحدثونه، وهكذا من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم فعل ما فعل في تلك الغزوة. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره شيئا من أخبارهم، وفي البداية والنهاية ذكر أخبارا كثيرة. قال: ولأوضعوا خلالكم، أي ولسعوا في الفتنة والشر بينكم، وفرقوا جماعتكم المجتمعين، يبغونكم الفتنة، يقول أي هم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم. وهذا يعني الصفة بارزة في المنافقين في كل زمان ومكان، أنهم يريدون الفتنة بين الناس. قال: وفيكم، يقول الله عز وجل وفيكم يعني منكم، أناس ضعفاء العقول، سماعون لهم أي مستجيبون لدعوتهم، يغترون بهم، ليس نفاقا مثلهم، وإنما إيش؟ جهلا بهم. فلما يسمعوا كلامهم يتأثروا به، فيحدث من ذلك التأثر أفعال، وهي تكون فتنة للمؤمنين والعياذ بالله عز وجل. وهذا حدث في غزوة تبوك وفي غيرها. قال: فإذا كانوا هم حريصين على خذلانكم وإلقاء الشر بينكم وتثبيطكم عن أعدائكم، وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم، يعني يظنهم ناصحين، فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين والنقص الكثير منهم؟ قال: فلله أتم الحكمة، حيث ثبتهم ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم، ولطفا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم بل يضرهم. ولذلك لا تحزن إذا أنت رأيت تخاذل الناس عن الخير، لا تحزن، لأنهم ربما لو دخلوا فيه لأفسدوا، بل عليك القيام بما أمر الله عز وجل به ولو أن تكون لوحدك. عليك القيام بما أمر الله عز وجل به ولو أن تكون وحدك. لا تقول الناس ما يطيعون، لا تقول الناس لا يطيعون، فإن هذه من الشبه التي تجعل الإنسان يتخاذل عن القيام بما أمره الله عز وجل به. ولذلك قال الله عز وجل في ختام هذه الآية: والله عليم بالظالمين، يعني فيعلم عباده كيف يحذرونهم ويبين لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم. قال: ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر، فقال: لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي حين هاجرتم إلى المدينة بذلوا الجهد وقلبوا لك الأمور، أي أداروا الأفكار وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخذلان دينكم، ولم يقصروا في ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، فبطل كيدهم واضمحل باطلهم. قال: فحقيق بمثل هؤلاء أن يحذر الله عباده المؤمنين منهم، وأن لا يبالي المؤمنون بتخلفهم عنهم. وهذا باب عظيم كما ذكرت لكم ومهم لكم في إدارة العمل. قال: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. من هؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلف ويعتذر بعذر آخر عجيب، فيقول ذلي في التخلف ولا تفتني، يعني في الخروج، لأنه يعتبر الآن الخروج فتنة والعياذ بالله. شوفوا، اعتبر الحق باطل، اعتبر الحق باطلا. الله المستعان، قلب الحقائق وقلب الأمور عجيب. يقول: ولا تفتني في الخروج، فإني إذا خرجت فرأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن، كما قال ذلك الجد بن قيس، وذكر العلماء هذا في سبب نزول الآية. قال: ومقصوده قبحه الله الرياء والنفاق، بأن مقصودي مقصود حسن، فإن في خروجي فتنة وتعرضا للشر، وفي عدم خروجي عافية وكفا عن الشر. ولكن هل هذا حقيقة؟ لا، وإنما أراد الهروب. قال الله تعالى مبينا كذب هذا القول: ألا في الفتنة سقطوا، فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده، فإن في التخلف مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة، وهي معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، والتجرؤ على الإثم الكبير والوزر العظيم. وأما الخروج فمفسدته قليلة بالنسبة للتخلف، وهي متوهمة، يعني هو يتوقعها، مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير. ولهذا توعدهم الله بقوله: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي ليس لهم عنها مفر ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار ومن أسبابها. قال سبحانه:
إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
يقول تعالى مبينا أن المنافقين هم الأعداء حقا، المبغضون للدين صرفا. إن تصبك حسنة يعني كنصر وإدالة على العدو تسؤهم أي تحزنهم وتغمهم، وإن تصبك مصيبة كإدالة العدو عليك يقول متبجحين بسلامتهم من الحضور معك قد أخذنا أمرنا من قبل، يعني أخذنا احتياطاتنا، فيفرحون بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها. قال تعالى رادا عليهم في ذلك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي قدره وأجراه في اللوح المحفوظ، والذي كتبه الله وأجراه سيصيبك ولو كنت في عقر دارك، يعني كما نقول في أبعد مكان في دارك ما أحد يستطيع الوصول إليه سيصلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل كتبه وقدره. فإذا خروجك ليس استعجالا لهذه المصيبة، وقعودك ليس هروبا من هذه المصيبة. فإذا لا فائدة من القعود خوف أن تصيبه المصيبة. اللهم استعان. هو مولانا أي متولي أمورنا الدينية والدنيوية، فعلينا الرضا بأقداره وليس في أيدينا من الأمر شيء، وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون أي يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم ويثقوا به في تحصيل مطلوبهم، فلا خاب من توكل عليه، وأما من توكل على غيره فإنه مخذول غير مدرك لما أمل. قال سبحانه
قل هل تربصون بنا ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون.
أي قل للمنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر أي شيء تربصون بنا، فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرا فيه غاية نفعنا، وهو إحدى الحسنين، إما الظفر بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب الأخروي والدنيوي، وإما الشهادة التي هي من أعلى درجات الخلق وأرفع المنازل عند الله. وأما تربصنا بكم يا معشر المنافقين فنحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، يعني لا سبب لنا فيه، أو بأيدينا بأن يسلطنا عليكم فنقاتلكم. فتربص أي بنا الخير وإنا معكم متربصون بكم الشر والعياذ بالله. قال تعالى
قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله
يقول تعالى مبينا بطلان نفقات المنافقين وذاكرا السبب في ذلك قل لهم أنفقوا طوعا يعني من أنفسكم أو كرها على ذلك بغير اختياركم لن يتقبل منكم شيء من أعمالكم والعياذ بالله إنكم كنتم قوما فاسقين أي خارجين عن طاعة الله. ف ثم بين صفة فسقهم وأعمالهم فقال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. يقول والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان. فهؤلاء لا إيمان له ولا عمل صالح، حتى إن الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن إذا قاموا إليها قاموا كسالى. قال تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، أي متثاقلون، لا يكادون يفعلونها من ثقلها عليهم، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. والنفقة هي أفضل العبادات المالية. قال من غير الشراع صدر وثبات نفس، ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم، وأنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليها، ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر ثابت القلب يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده، ولا يتشبه بالمنافقين. ولذلك هذه الآيات عظيمة، سماها ابن عباس رضي الله عنهما، سمى هذه السورة المقشقشة، سماها الفاضحة، وسماها بعض السلف المقشقشة. المقشقشة يعني التي تظهر الأمور، والفاضحة التي فضحت المنافقين وأظهرت ما في قلوبهم مما كانوا يخفون ويتظاهرون بخلافه. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم وأن يقوينا على طاعته. قال الله تعالى
فلا تعجبك
يقول تعالى فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم، فإنه لا غبطة فيها، وأول بركاتها عليهم أن قدموها على مراضي ربهم وعصوا الله لأجلها. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، والمراد بالعذاب هنا ما ينالهم من المشقة في تحصيلها والسعي الشديد في ذلك وهم القلب فيها وتعب البدن. فلو قوبلت لذاتهم فيها بمشقاتهم لم يكن لها نسبة إليها، فهي لما ألهتهم عن الله وذكره صارت وبالا عليهم حتى في الدنيا. نعوذ بالله من حالهم ونعوذ بالله من أفعالهم. قال ومن وبالها العظيم الخطر أن قلوبهم تتعلق بها وإراداتهم لا تتعداها، فتكون منتهى مطلوبهم وغاية مرغوبهم، ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب. قال فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنيا كما قال سبحانه وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يقول الشيخ فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم والحسرة الملازمة. نعوذ بالله من حالهم ونعوذ بالله من أفعالهم ونعوذ بالله من مآلهم. قال سبحانه ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يقول الشيخ ولكنهم يعني قصدهم في حلفهم هذا أنهم قوم يفرقون، أي يخافون الدوائر، فليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا أحوالهم، فيخافون أن إن أظهروا حالهم منكم ويخافون أن تتبرؤوا منهم فيتخطفهم الأعداء من كل جانب. وأما حال قوي القلب ثابت الجنان فإنه يحمله ذلك على بيان حاله حسنة كانت أو سيئة. ولكن المنافقين خلع عليهم خلعة الجبن وحلوا بحلية الكذب والعياذ بالله. قال ثم ذكر شدة جبنهم فقال لو يجدون ملجأ يعني يلجؤون إليه عندما تنزل بهم الشدائد، أو مغارات يعني حفر في الأرض يدخلونها فيستقرون فيها، أو مدخلا أي محلا يدخلونه فيتحصنون فيه، لولوا إليه وهم يجمحون أي يسرعون ويهرعون، فليس لهم ملكة يقتدرون بها على الثبات والعياذ بالله. وصف دقيق وعجيب سبحان الله. قال الله تعالى:
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.
أي ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسمة الصدقات وينتقد عليك فيها، وليس انتقادهم فيها وعيبهم لقصد صحيح ولا لرأي رجيح، وإنما مقصودهم أن يعطوا منها، فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وصف دقيق دقيق سبحان الله، يعني كأن هذه الآيات تنزل للمنافقين في زماننا، وهي كذلك في ذلك الزمان ولا زالت عبر التاريخ. اقرأ التاريخ ولاحظ. الله المستعان. أي يقول: هذه حالة لا تنبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه تابعا لهوى نفسه الدنيوي وغرضه الفاسد، بل الذي ينبغي أن يكون هواه تابعا لمرضات ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. وقالها هنا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، أي أعطاهم من قليل وكثير، وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله، فنرضى بما قسمه لنا، وليؤملوا فضله وإحسانه إليهم بأن يقولوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، أي متضرعون في جلب منافعنا ودفع مضارنا، يعني لله عز وجل، وإيش يتفائلون بأن الله سيعطيهم من رزقه وفضله الشيء الكثير، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم لن يبخل عليهم برزق كتبه الله عز وجل لهم بأي حال من الأحوال. إنا إلى الله راغبون، أي متضرعون في جلب منافعنا ودفع مضارنا. قال: لسلموا من النفاق ولهدوا إلى الإيمان والأحوال العالية. ثم بين تعالى كيفية قسمة الصدقات الواجبة فقال:
إنما الصدقات للفقراء والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
يقول تعالى: إنما الصدقات الزكوات الواجبة، بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أحد لا يخص بها أحد دون أحد، أي إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم، لأنه حصر فيهم وهم ثمانية أصناف: الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهم في هذا الموضع صنفان متفاوتان، فالفقير أشد حاجة من المسكين لأن الله بدأ به. هذا من دقيق استنباط الشيخ رحمه الله تعالى وترجيحه. قال: ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض كفايته دون نصفها. قال: والمسكين الذي يجد نصف كفايته فأكثر ولا يجد تمام كفايته، لأنه لو وجدها لكان غنيا. قال: فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم. والثالث العاملون على الزكاة، وهم كل من له عمل وشغل فيها من حافظ لها أو جاب لها، يعني الذي يجمعها الجابي والذي يجمع، أو جاب لها من أهلها، أو راع أو حامل لها أو كاتب ونحو ذلك. قال فيعطون لأجل عمالتهم وهي أجرة لأعمالهم فيها، ولكن بشرط أن لا يكونوا يأخذوا من بيت مال المسلمين شيئا. فإذا كان لهم رواتب أو يعني مال يدفع لهم من بيت مال المسلمين أو من ولي أمر المسلمين فإنهم لا يأخذون من الزكاة. قال والرابع المؤلفة قلوبهم. المؤلف قلبه، قال هو السيد المطاع في قومه ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره ويرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها. قال فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة. إذن هذا يحتاج إلى نوع من النظر والاعتبار والتقدير ومعرفة العادات إلى غير ذلك. قال الخامس الرقاب، وهم المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من ساداتهم، فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم. قال فيعانون على ذلك من الزكاة. قال وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا بل أولى. قال ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا لدخوله في قوله وفي الرقاب. فإذن شمل هذا ثلاث أنواع من المعتقين، النوع الأول الذي عند الكفار، والنوع الثاني الذي هو قد بذل مالا لسيده لكي يفك رقبته ولكنه لم يستطع أن يوفي سيده ذلك المال فيعطى ما بقي، والثالث الذي هو كما نقول في رق سيده ويش ويرجى صلاحه وخيره فهذا يعتق. واستثنى العلماء من هذا نوع، وهو إذا كان هذه الرقبة عاجز عن ماذا؟ عاجز عن نفسه، يعني لا يستطيع أن يخدم نفسه، فإن الأولى عدم عتقه بل بقاؤه رقيقا أولى من عتقه، لأنه إذا اعتق صار عاجزا، وبعضهم يقول لا يستطيع. قال السادس الغارمون، وهم قسمان. قال أحدهم الغارمون لإصلاح ذات البين. قال وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل لإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو لهم كلهم، فجعل له نصيب من الزكاة ليكون أنشط له وأقوى لعزمه فيعطى ولو كان غنيا. قال والثاني من غرم لنفسه ثم أعسر، يعني اقترض وأخذ دينا لحاجة نفسه ولكنه عجز بعد ذلك عن السداد. قال فإنه يعطى ما يوفى به دينه، وأما من يتحايل حيث أنه يقترض لكي يعطى من الزكاة فيقال له لا ليس هذا الغارم. قال والسابع الغازي في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، يعني لا مرتبات لهم. قال فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم من ثمن سلاح أو دابة أو نفقة له ولعياله ليتوفر على الجهاد، يعني لكي يفرغ للجهاد ويطمئن قلبه. وقال كثير من الفقهاء إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم أعطي من الزكاة، لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله. وهذا اختيار الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى. قال وقالوا أيضا يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه. قال الشيخ وفيه نظر، يعني أن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة. قال والثامن ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم. قال سبحانه فريضة من الله، أي فرضها وقدرها، تابعة لعلمه وحكمه سبحانه. فإذا هل لنا أن نجتهد فيها؟ لا، إنما يعني ممكن أن نجتهد في مثل ما ذكر الشيخ هنا، هل تعطى لطالب العلم ليتفرغ لطلب العلم أو لا؟ يقول الشيخ هذه فيها نظر، يعني تحتاج إلى دراسة، واضح؟ فيجوز يعني كما نقول أن ننظر فيما هو داخل فيها جميل وما يلحق به، وأما غير هذه الثمانية فليس لنا أن نزيده ولا أن نخرج واحدا من هؤلاء، إلا كما ذكرت لكم مثلا العاملين عليها إذا أعطوا من بيت المال فيخرجون، الغزاة في سبيل الله إذا كان لهم مرتبات فيخرجون لا يعطون من الزكاة. قال والله عليم حكيم، أي يقول واعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين، وهذا مثل ما يسمونه علم المقاصد. يعني الشيخ الآن يريد يعطيك شيء وصف يجمع هذه الأصناف الثمانية كلها، هو من علم المقاصد وهو البحث عن العلم. يقول أحدهما من يعطى لحاجته ونفعه كالفقير والمسكين ونحوهما، وهذا واضح في الآية، هذا نوع. قال والثاني من يعطى للحاجة إليه، يعني أمة الإسلام تحتاج إليه. قال وانتفاع الإسلام به، فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء لسد الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين. فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه المشروع لم يبقى فقير من المسلمين، ولا حصل من الأموال ما يسد الثغور ويجاهد به الكفار وتحصل به جميع المصالح الدينية. قال تعالى ومنهم الذين يؤذون، يعني ومنهم الآن من؟ المنافقين، ضمير يعود على المنافقين.
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلم حادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم.
قال الشيخ أيهم من هؤلاء المنافقين الذين يدون النبي بالأقوال الردية والعيب له ولدينه ويقولون هو أذن، أي لا يبالون بما يقولون من الأذية للنبي، ويقولون إذا بلغوا عنا بعض ذلك جئنا نعتذر إليه فيقبل منا لأنه أذن، أي يقبل كل ما يقال له، يعني يستهزئون بأنه يعفو عنهم ويسكت عن أذيتهم. هذا دأب المنافقين في كل زمان ومكان إلى يومنا. يقول يعني كأنهم يعيبونه أنه لا يميز بين صادق وكاذب. قال وقصدهم قبحهم الله فيما بينهم أنهم غير مكترثين بذلك، يعني ولا مهتمين به، لأنه إذا لم يبلغه فهذا مطلوبهم، وإن بلغه يعني وصل إليه الكلام اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل، فأساءوا كل الإساءة من أوجه كثيرة أعظمها أذية نبيهم الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من الشقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة، ومنها عدم اهتمامهم أيضا بذلك. قال وهو قدر زائد على مجرد الأذية. قال ومنها قدح في عقل النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق والكاذب. قال وهو أكمل الخلق عقلا وأتمهم إدراكا وأثق بهم رأيا وبصيرة، ولهذا قال تعالى قل أذن خير لكم، أي يقبل من قال له خيرا وصدقا. وأما إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتدلين بالأعذار الكذب فلسعة خلقه وعدم اهتمامه بشأنهم وامتثاله لأمر الله تعالى في قوله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. قال وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه فقال يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يقول الشيخ أي الصادقين المصدقين، ويعلم الصادق من الكاذب وإن كان كثيرا يعرض عن الذين يعرفوا كذبهم وعدم صدقهم. قال ورحمة للذين آمنوا منكم فإنهم به يهتدون بأخلاقه يقتدون، وأما غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة بل ردوها فخسروا دنياهم وأخراهم. قال والذين يؤذون رسول الله، يقول الشيخ أي بالقول أو الفعل، جميل، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال ومن العذاب الأليم أنه يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه صلى الله عليه وسلم، وهذا محل إجماع بين المسلمين. هل هذا فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في غيره؟ الآية عامة. قال يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يعني فيتبرؤوا مما صدر منهم من الأذية وغيرها، فغايتهم أن ترضوا عليهم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يقول لأن المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على انتفاء إيمانهم حيث قدموا رضا غير الله ورسوله. يقول وهذا محادة لله ومشاقة له، وقد توعد سبحانه من حاده بقوله ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله أن يكون في حد وشقة، مبعد عن الله ورسوله بأن تهاون بأوامر الله وتجرأ على محارم، فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم، أي الذي لا خزي أشنع ولا أفضع منه، حيث فاتهم النعيم المقيم وحصلوا على عذاب الجحيم عياذا بالله من أحوالهم. قال سبحانه
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
يقول كانت هذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة لأنها بينت أسرار المنافقين وهتكت أسرارهم، فما زال الله يقول ومنهم ويذكر أوصافهم إلا أنه لم يعين أشخاصهم لفائدتين، إحداهما أن الله ستير يحب الستر على عباده سبحانه، والثانية أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة، فكان ذكر الوصف أعم وأنسب حتى خافوا غاية الخوف. قال الله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال هاهنا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم أي تخبرهم وتفضحهم. قال وتبين أسرارهم حتى تكون يعني تلك الأسرار علانية لعباده ويكونوا عبرة للمعتبرين. قل استهزئوا أي استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية إن الله مخرج ما تحذرون. وقد وفى تعالى بوعده فأنزل هذه السورة التي بينتهم وفضحتهم وهتكت أستارهم، وكذلك بيّن أيضا أوصافهم في سورة النساء وكذلك أيضا في سورة المنافقون وغيرها. قال ولئن سألتهم يعني عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي دينهم، يقول طائفة منهم في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء ونحو ذلك. قال ولما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بكلامهم جاءوا يعتذرون إليه ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب، أي نتكلم بكلام لا قصد لنا به ولا قصدنا الطعن ولا قصدنا الطعن والعيب. قال الله تعالى مبينا عدم عذرهم وكذبهم في ذلك قل لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسوله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. ولهذا لما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون بهذه المقالة والرسول لا يزيدهم على قوله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا مذكور مفصل في قصة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه كما ذكر العلماء في سورة المنافقون. قال وقوله إن نعف عن طائفة منكم أي لتوبتهم واستغفارهم وندمهم نعذب طائفة منكم بأنهم أي بسبب أنهم كانوا مجرمين مقيمين على كفرهم ونفاقهم. قال وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة خصوصا السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسوله أن الله تعالى يضيرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة، وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول أو تنقصه أنه كافر بالله العظيم، وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما. قال الله تعالى
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
يقول الشيخ السعدي يقول تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض لأنهم اشتركوا في النفاق فاشتركوا في تولي بعضهم بعضا. قال وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم. ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرج منه صغير منهم ولا كبير، فقال يأمرون بالمنكر وهو الكفر والفسوق والعصيان، وينهون عن المعروف وهو الإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب الحسنة، ويقبضون أيديهم يعني عن الصدقة وطرق الإحسان فوصفهم بالبخل، نسوا الله يعني فلا يذكرونه إلا قليلا، فنسيهم يقول الشيخ من رحمته، وهذا كما ورد في سورة الحشر لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يقول فنسيهم من رحمته فلا يوفقهم للخير ولا يدخلهم الجنة بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار خالدين فيها مخلدين. إن المنافقين هم الفاسقون يقول حصر الفسق فيهم لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم بدليل أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم، وأن المؤمنين قد ابتلوا بهم إذا كانوا بين أظهرهم والاحتراز منهم شديد يعني صعب. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. يقول الشيخ جمع المنافقين والكفار في النار واللعنة والخلود في ذلك لاجتماعهم في الدنيا على الكفر والمعاداة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والكفر بآياته. قال تعالى
الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما
محذرا للمنافقين أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم المكذبة قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات أي قرى قوم لوط، فكلهم أتتهم رسل بالبينات أي بالحق الواضح الجلي المبين لحقائق الأشياء فكذبوا بها، فجرى عليهم ما قص الله علينا، فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم، استمتعتم بخلاقكم أي بنصيبكم من الدنيا فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة معرضين عن المراد منه، واستعنتم به على معاصي الله، ولم تتعد همتكم وإرادتكم ما خولتم من النعم كما فعل الذين من قبلكم، وخذتم كالذي خاضوا أي وخذتم بالباطل والزور وجادلتم بالباطل لتحظوا به الحق، فهذه أعمالهم وعلومهم، استمتاع بالخلاق وخوض بالباطل. سبحان الله، ما أدق كلام الله عز وجل. قال: فاستحقوا من العقوبة والإهلاك ما استحق من قبلهم من فعلوا كفعلهم. قال: وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيبهم وما خولوا من الدنيا فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله، وأما علومهم فهي علوم الرسل وهي الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية والمجادلة بالحق لإدحاض الباطل. قوله: فما كان الله ليظلمهم أو أي أوقع بهم من عقوبته ما أوقع، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث تجرأوا على معاصيه وعاصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. ثم ذكر في مقابلهم، قبل هؤلاء المنافقين، حال المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى:
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة وعد الله المؤمنين. جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
يقول الشيخ لما ذكر أن المنافقين بعضهم أولياء بعض ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ووصفهم بضد ما وصف به المنافقين فقال والمؤمنون والمؤمنات أي ذكورهم وإناثهم بعضهم أولياء بعض في المحبة والموالاة والانتماء والنصرة يأمرون بالمعروف وهو اسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. قال وأول ما من يدخل في أمرهم أنفسهم وينهون عن المنكر وهو كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة. تعريفات الشيخ هنا دقيقة وموجزة لذلك جميلة وتستفيد منها في أشياء كثيرة. قال ويطيعون الله ورسوله أي لا يزالون ملازمين لطاعة الله ورسوله على الدوام أولئك سيرحمهم الله أي يدخلهم في جنته أي يدخلهم في رحمته ويشملهم بإحسانه. صلى الله نجعلنا وإياكم منهم. إن الله عزيز حكيم أي قوي قاهر ومع قوته فهو حكيم يضع كل شيء موضعه اللائق به الذي يحمد على ما خلقه وأمر به سبحانه. ثم ذكر ما أعد الله لهم من الثواب فقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار أي جامعة لكل نعيم وفرح خالية من كل أذى وترح تجري من تحت قصورها ودورها وأشجارها الأنهار الغزيرة المروية للبساتين الأنيقة التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات إلا الله تعالى خالدين فيها أي لا يبغون عنها حولا فهم قد عجبتهم وأنسوا بها. قال ومساكن طيبة في جنات عدن. يقول الشيخ قد زخرفت وحسنت وعدت لعباد الله المتقين قد طاب مرآها وطاب منزلها ومقيلها وجمعت من آلات المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه المتمنون حتى إن الله تعالى قد أعد لهم غرفا في غاية الصفاء والحسن يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فهذه المساكن الأنيقة التي حقيق بأن تسكن إليها النفوس وتنزع إليها القلوب وتشتاق إليها الأرواح لأنها في جنات عدن أي إقامة لا يضعنون عنها ولا يتحولون منها هذا معنى كلمة عدن يعني إقامة. قال ورضوان من الله فوق الجنان رضوان من الله. يقول الشيخ يحل على أهل الجنة أكبر مما هم فيه من النعيم فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهم ورضوانه عليهم ولأنه الغاية التي أمها العابدون والنهاية التي سعى نحوها المحبون فرضا رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات ذلك هو الفوز العظيم حيث حصلوا على كل مطلوب وانتفى عنهم كل محذور وحسنت وطابت منهم جميع الأمور فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم معهم بجوده وكرمه. قولوا آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.